مولى دعاك إلى الفلاح أجيبي سند الغريب.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. شيخ الحبيب حياكم الله،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك
الله في الدارين.
إذن هذه ثالث الأماسي في برنامجنا زاد الغريب.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يحسن قدومنا إليه.
آمين يا رب.
إذن أحبتنا في الله، لازلنا وإياكم في برنامجكم زاد الغريب ومع شيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، نتحدث في هذه الحلقة الثالثة عن الحديث الصحيح، حديث في صحيح مسلم، حديث الصحابي الجليل والذي رواه في مسلم، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي جاء ليسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا وقال لكل الناس: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الحديث: قل آمنت بالله فاستقم. شيخنا، هذا تكلمنا في الحلقة الماضية عن وصف جاء في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرت معه الآية التي يقول فيها رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الكلام عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقط، عن المسلمين فقط، أم حتى عن المؤمنين في الأمم السابقة؟ هذا يحملنا إلى الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين استقاموا على ما أمرهم الله تبارك وتعالى. قد يكون هذه الاستقامة جاءت بعد ذنب، مثل الرجل الذي أذنب فعلا وجلس بين شعبها الأربع كما جاء في الحديث، الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. إذن هو أحدث ذنبا ولكنه عاد ليستقيم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله تبارك وتعالى فرج كربهم فتحرك الصخر بسبب استقامتهم على ما فعلوا، كل واحد في باب من أبواب الاستقامة أو في باب من أبواب الطاعة، أحدهم في البر والآخر فيما يتعلق بالذمم والأموال والثالث فيما يتعلق بمسألة الأعراض والشهوات في هذا الباب. هذه استقامة أعتقد أنها سماء الاستقامة أو سقف الاستقامة العالي. كيف يمكن توصيف أو توظيف هذا الأمر مع حديث الاستقامة الذي بدأنا به،
حديث
سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم، وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا، وأبهره صدرا وموردا، وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. هذا الحديث الحقيقة يعني أريد أن أشير إلى أنه ذكر في القرآن، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وقد ورد هذا في حديث النعمان بن بشير أحد رواة هذا الحديث، قد رواه ابن عمر والنعمان بن بشير وصحابة آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالرقيم هم أصحاب الغار،
سبحان الله.
يعني نعم، أصحاب
الكهف اللي في القصة،
في القصة في القرآن في سورة الكهف،
والرقيم اللي
والتي سميت باسمهم، تمام، والرقيم اللي هم أصحاب الغار. وقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الغار بعد ما نوه أنهم أصحاب الرقيم أيضا،
قصها على سبيل الثناء والمدح.
لا شك في ذلك، يعني كل قصة من قصص القدامى في بني إسرائيل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه، إنما أوردها على سبيل المدح والثناء لنستخلص منها الأحكام الشرعية في ديننا.
جميل.
كما يعني تعلم أن بعض أصول الأحكام عندنا شرع من قبلنا.
نعم.
هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم، شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يؤيده، وإلا الأصل أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ليه؟ لأن كل أمة لها شريعة مختلفة. الدين واحد من لدن يعني آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الدين هو الإسلام، دان كل الأنبياء بالإسلام، ولكن شرائعهم اختلفت، فكل أمة من الأمم لها مجموعة من الشرائع والأحكام الشرعية التي يؤمرون بها أو مناهي ينهون عنها، دي اللي ممكن تختلف من أمة إلى أمة.
نعم، وبهذا القيد شيخنا يصبح شرعنا هو الأساس، لأنه
طبعا من لا شك في ذلك، إن الأصل أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. تمام، إنما إذا ورد في شرعنا ما يؤيد شيئا من شرع من قبلنا، أو أورد النبي صلى الله عليه وسلم شرع بعض شرع من قبلنا مورد الثناء، يبقى احنا هناخد منه إيه؟ بعض الأحكام الشرعية،
كالقرعة
شرعنا وافق شرع من قبلنا في هذه،
كالقرعة مثلا، حين
زي القرعة مثلا
أقلامه
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتون خرجت معه، مع قوله تبارك وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فبرضو إيه وضعوا أقلامهم في الماء الجاري التي يكتبون بها التوراة، فطفى قلم زكريا فكفلها. وهناك يعني أشياء أخرى يعني، ولا أريد أن أدخل في هذا الباب، شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا يعني، لكن نوهت بهذا.
جميل جدا.
هؤلاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار لم يستقيموا فقط، إنما وصلوا كما ذكرت أنت إلى قبة الاستقامة. طب يلا نفتش في يعني أعمالهم ونرى كيف وصلوا إلى قبة الاستقامة. ما الاستقامة دي خلينا نقول أنها مثلا 100 درجة.
جميل.
تمام، احنا عندنا من 90 لـ100 امتياز، ومن 80 لـ90
جيد جدا،
ومن مثلا 70 لـ80 جيد، واخد بالك ازاي، ولحد ما نوصل لـ50 يبقى مقبول، يعني مثلا 50 لـ60 يبقى مقبول مثلا. ده الكلام ده اللي هو في الجامعات والدرجات اللي احنا بنعملها دي. فخلي نقول الاستقامة يعني لو ان العبد من 70 لـ80 مستقيم جيد كويس، من 80 لـ90 مستقيم، من 90 لـ100 ده امتياز. هذا الرجل لم يستقم فقط بنسبة 60%، لكن استقام بنسبة 100%، مش 90%، لا 100% كمان. طب ازاي؟ خلينا نشوف الأولين، الذي قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيرا،
اللهم إن كنت تعلم،
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي شيخان أبوان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني الغبوق هو اللبن، شرب اللبن بالعشي، كان بيحلب اللبن بتاعه بعد ما يرجع، وأبوهم لازم يشربوا الأول وبعدين يشرب امرأته وأولاده. قال وإنه نأى بي طلب الشجر يوما، وهو صراعي غنمه بدور على المرعى، فمش لاقي مرعى، فبيفضل ماشي في الأرض لحد ما يلاقي مرعى يرعى، ففي هذا اليوم ما مشي مسافة طويلة جدا، وبالتالي وهو راجع طالت عليه مسافة، فرجع متأخرا عن عادته، فرجع لما رجع ولقى أبوه وأمه ناموا تمام، وأولاده يتضاغون تحت قدميه، كما في الرواية يتضاغون، يعني كل واحد مسك رجل أبوه، مسك قميص أبوه، مسك وبيعيط يبكون عايزين يشربوا لبن. تمام، وانت عارف ضعف الانسان تجاه اولاده، يعني الانسان ممكن يطلع لقمه من بقه ده لابنه وهو جعان، لكن ما يقدرش ياكل ويشبع وابنه جعان، لكن ممكن الولد ياكل ويشبع الاب يشبع،
لان هذا حب طبع وهذا حب تكلف.
بالضبط كده، حب طبع، حب فطري يعني. فلو ان هذا الرجل جاء فسقى اولاده وسقى امراته وحجز نصيب أبويه لهما لكان محسنا،
وما لامه أحد.
بالضبط كده. تمام، أهو ده درجة من درجات الإحسان، ما عملهاش. تمام، طلع فوق، هذا الرجل نذر في نفسه أنه لا يطعم أحد قبل أبويه أيا كانت الظروف، خلاص ماشي. طيب ما أكلش أولاده وقال لا أبو يومي لازم يشربوا الأول حتى الفجر، هغسبهم أولادي يتضاغون إلى الفجر. تمام، بس أحط جسمي، ده أنا راعي غنم يعني ماشي طول النهار، ونعرف الغنماء كل الغنماء دماغ يعني، خد بالك، وذلك يلقى الراعي من الغنم شدة عندها تشرزم، تلاقي الغنماء دي راحة كده ودي راحة كده ودي راحة كده، فلازم يهش دي ويهش دي طول النهار، بيجري ولا الغنم أو واقف جنب الغنم، فطبعا قواه انهدت، فالمفترض يروح ينام.
لصعوبة هذه المهنة ما من نبي إلا وقد راعى العمل.
بالضبط كده، بالضبط كده، بتعلم الصبر.
نعم.
أخبرك زي، فلو أنه رجع ونام وأخذ قسطا من الراحة لما لامه أحد،
وما خالف شرطه.
بالضبط كده، وما خالف شرطه. بالعكس بكرة هو عنده مشوار ورا غنم، حتى ياخد ساعتين يا اخ ثلاثة نوم يعني.
نعم.
ما نامش خلاص، وقف على رأس أبويه وهو يحمل الإناء على كفه هكذا، واقف للصبح. واخد بالك ازاي؟ لو فعل أي شيء من كل هذه لكان محسنا،
لكان مستقيما،
لكان مستقيما. بالضبط كده، لكان مستقيما. لكن كونه يقف على رأسيهما باللبن وأولاده يتضاغون تحت قدمه لأجل ألا يشرب أحد قبل أبويه لعظيم حقهما عليه، هو ده قيمة الاستقامة.
كمال الاستقامة. نعم.
كمال الاستقامة، أعلى درجات الاستقامة. نحن يعمل حاجة زي كده. يعني عايز أقول لك الحاجة، في طول القرآن، في كل آيات القرآن، لا تجد الله تبارك وتعالى أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط لا غير. إنما في كل الآيات في القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا، بعد عبادة الله تبارك وتعالى، يوصي الأبناء بالآباء. ليه؟ لأن لا, 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 لا توصي حريص.
أين؟
يعني الأب بيحب ابنه فطرة، حتى لو كان الولد منحرف ممكن يبكي عليه ويصبر على جفاء الولد.
صحيح.
وعلى انحراف الولد، ويبذل كل المستطاع. وأحيانا الأب يكون عنده كبرياء كده وما بيديش واطي، وبالتالي مناخيره في السماء، يلقي مناخيره يوطي مناخيره ويكسرها لابنه لأجل أن يستقيم، برغم أن هو من عادته في حد يدوسه على طرف ولا يتحمل هذا إلا لابنه فقط. ليه؟ عشان الحب الفطري الذي فطر الله تبارك وتعالى الآباء عليه بالنسبة لأبنائهم. محبة الولد للوالد تكلف، ولذلك ممكن الولد يهون عليه أن يقتل أباه ليرث.
الله.
ممكن الولد يحجر على أباه، على أبيه العاقل عشان يأخذ المال بتاعه،
يأخذ مال الأب،
يأخذ مال الأب. يشوف يعني وصل الغل بالولد،
جبروت
بالولد، إن هو ممكن يحجر على أبيه، بل قد يصل إلى أن يقتل أباه عشان يرث. أخذ بالك، لا يمكن الأب يعمل كده،
يقتل نفسه ليطعم ولده.
بالضبط كده. لا، خلينا ناخد حاجة مثلا، مثال، وده أنا عاينت يعني عدة أمثلة من هذا. الولد يمرض ويروح الأطباء ولف في الدنيا كلها، والأطباء كلمة إجماعا بالنسبة للطب أن الولد ميت، انتهى، روح أكله وشربه وانسى، الولد ما لوش حياة. تمام. ماذا يقول الأب؟ يقول لك لا، الكلمة الأخيرة في حياة الإنسان وموته لرب العالمين. تمام. وأنا منتظر معجزة، أنا أؤمل في الله أنه يشفي ولدي. تمام. وينفق كل ماله، هنفترض الرجل مليونير مثلا، وكان لا يتردد في أن ينفق كل ماله على هذا الولد الذي قال كل الأطباء إنه ميت. خلاص. وينفق ماله كله، وربما استدان من الناس علشان الولد طول ما في نفس بيتردد، وبعدين يموت الولد. خلاص. وهو يودعه في التراب يبكي عليه بالدمع الهتون، ويندمش انه خسر ماله، ويستلف،
ما يخطر في باله ابدا المال
اطلاقا، المال ده انه صرف على الولد، ولا يلوم نفسه ويقول يا ريتني ما كنت صرفت عليك المال ده، على الاقل ما انا كنت عارف انك ميت يا ابني. ها؟ لا يقول هذا حتى بينه وبين نفسه، بل اذا ورد هذه الفكره على خاطره يدفعها،
يلوم نفسه.
بالضبط كده، يدفعها. اذا الاب
بخلاف الولد اللي هو
بخلاف الولد اللي ممكن يقتل اباه ليرث، او يحجر على ابيه ويتهمه بالجنون ليرث. ف محبة الولد للأب تكلف. أمال الولد الواقف بالإناء ده تكلف؟
ده قمة الاستقامة.
سبحان الله، كأنما فطر الولد أو أخذ يعني طبع الوالد مع أبيه وأمه، وده تقريبا مش موجود.
صحيح.
فقمة الاستقامة من هنا، أن محبة الوالد للولد طبع، ومحبة الولد للوالد تكلف. فهذا الولد رفع سقف المحبة فجعلها طبعا، أو كأنها طبع. واخد بالك؟ وهذا يذكرنا الحقيقة بكلام للشوكاني في مقدمة ليل الأوطار، لما بعض الشيوخ الشوكاني يعني قالوا له اشرح كتاب أبي البركات جد الشيخ الإسلامي ابن تيمية، فكان بيعتذر كده وبتاع، قال أنا مش أدي الموضوع ده وبتاع. المهم في الآخر الشوكاني أقدم وشرح الكتاب في كتاب ليل الأوطار، قال جملة في المقدمة وهو بيعزي نفسه أنه هجم على شرح الكتاب الكبير ده مع وجود شيوخه أحياء يعني. قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. واخدرك بقول لك الطالع اللي هو أنا، مش هكذا بيتكلم عن نفسه، الطالع لسه يعني صغير في العلم، قد يبلغ شأو الضليع، يعني بقول ممكن أشرح الكتاب كشرحي لأضلع العلماء أو لأفضل العلماء، كما أن المتعاقل الرقيع اللي هو ليس عاقلا في الحقيقة لكنه بيدعي أنه عاقل، فإذا أردنا أن نعد العقلاء سنعد هذا الرقيع من جملة العقلاء لأنه تزي بزيهم وصار كهيئتهم. يقول: ويعد في جملة العاقلين حقيقة المتعاقل الرقيع. ليه؟ لأن شكله كده شكل الإيه؟
مدي على محترم.
مدي على محترم. واخدرك إزاي؟ فهو سبحان الله أحيانا العبد بصدقه وجده ونيته تصير الخصلة المكتسبة عنده
طبعا
كالصفة الجبلية.
الله أكبر.
وإليه الإشارة في الحديث الذي صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وبعض العلماء يقولون أنه موقوف، على عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. الحلم صفة جبلية يخلق المرء حليما، والعلم صفة مكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيبقى مولود ما يعرفش أي حاجة ولا يموت إلا وقيل هذا أعلم الناس في أي حاجة، في أي مجال من مجالات العلم. فالعلم صفة مكتسبة والحلم صفة جبلية، فقرنت الصفة المكتسبة بالجبلية في هذا الحديث للدلالة على أن المثابرة والصادقة في الصفة المكتسبة يرفعها حتى تكون جبلية، كأنها جبلية عنده. فالذي ينظر إلى الأئمة الكبار مثلا من أمتنا كأحمد بن حنبل كمالك الشافعي كأبي حنيفة أو علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، يقول كأن هؤلاء خلقوا علماء لمعرفتهم بأجزاء العلم ودقائق العلم. يقول هؤلاء يعني عمرهم مش ممكن يحصلوا كل هذا العلم في هذا العمر القصير، تمام؟ فصار العلم المكتسب كأنه صفة جبلية. فكأنه خلق عالما.
الله.
كما قال النسائي رحمة الله عليه في سننه: وقد نقل عن علي بن مديني أنه تكلم في راوي من الرواة فقال: كأن علي بن عبد الله اللي هو المديني يعني خلق للحديث.
الله أكبر.
عجبتني جدا هذه الكلمة، لا سيما من مثل النسائي، يعني النسائي يعني يقول في درقطني: لا أقدم على النسائي في أهل عصره أحدا عليه، كان نسيج وحده الإمام النسائي رحمة الله عليه في كل شيء،
مثل ما قالوا مسور المصحف يعني كان
أبو حاتم الرازي.
نعم.
عندما قال مسعر ابن كلام مسعر المصحف. فأنا مقصود أقول يعني الولد ده وصل بالاستقامة إلى قمته عشان
كأنه أب
بالضبط، كأنه أب بالضبط كده، كأنه أب. هو ده الملحظ الذي لاحظته أنا في هذا، أنا لما ضربت المثل بأن الاستقامة من 90% ل100% قلت لك هذا الولد وصل إلى 100% من الاستقامة، لأن أنت كان ممكن تقول لي 90% ما هو ممتاز،
نعم
93 ممتاز 94 ممتاز،
لا زال يلعب في نفس الحيز، ولكن
نفس الحيز من 90 ل100 ده ممتاز. أنا قلت لك وصل ل100%، ليه؟ استطاع هذا الولد أن ينقل الصفة المكتسبة
إلى مصاف الجبلية،
إلى مصاف الصفة الجبلية. جميل. كأنه والد وليس ولدا. واخدرك؟ لأجل هذا عمله حرك الحجر.
الله أكبر. صحيح.
أين؟
شيخنا إذا من كمال الأمر دائما حتى
وأنا عايز برضو يعني أنا كأني أرى أن الحلقة قربت على الانتهاء، أريد أن أقف عند الثاني والثالث برضو نفس الوقف عشان أنظر كيف استطاعوا أن ينقلوا الصفة المكتسبة إلى صفة جبلية.
نفعل إن شاء الله. شيخنا القضية أن يسوق الإنسان بين يدي ما يطرح نوع من المسوغات أو نوع من الأشياء التي تكون يعني تضع إطار أو برواز لعمله. لو ذكر الأمر غفلا بلا تركيز وبلا إيضاح لكان
المعنى بيدفن جوا وما يبلش.
لكن هو لما يقول إن هو راعي ونأى به طلب الشجر والأبناء حوله يتضاغون وذكر الزوجة وذكر اللي يطعم قبلهم أهل ولا مال وبعدين إنهم نايمين كل هذه مصورات
على رأسين باللبن كمان
نعم. فهذه هي التي لعله لو ذكر الأمر كما تفضلت أمر معين
غفلا ذكر غفلا لدفن هذا المعنى بداخله ولم يظهر
ولا كان حتى في باب الامتياز ولكن طبعا. الذي يرفعه من 90 ل 91 ل 92 حتى يصل للمئة اللي هو هذه المؤشرات التي قد تبدو في أعين الناس صغيرة ولكنها على أرض الواقع مع استحضارها بقلوبنا
وعند الله
وعند نعم قبل كل شيء
كبيرة.
قبل كل شيء
وإنها لكبيرة
أي نعم أي نعم ولولا أن الله ولولا أنه يعني الله تبارك وتعالى أولا علم منه الإخلاص وثم هو أيضا علم من نفسه الإخلاص والاستقامة في هذا الفعل لأنه لو لم يعلم من نفسه لساق أمرا آخر بين يدي طلبه لتحريك الصخر طبعا. فهي هذه الفكرة حين ولله المثل الأعلى حينما واحد يقدم منه طلب لمديره أو لرئيسه لا يذكر أقل أعماله بل يذكر أعلى أعماله طبعا. ويحاول أن يحبره وأن يضع له براويز وإطارات لتضع الجمال والجلال على صنيعه وعلى فعله لذلك تحرك هذا الصخر
صح.
بسبب هذه الاستقامة
ده صحيح.
جميل
ده
صحيح. جدا أيها. جميل جدا إذن هذا هو الملمح الأول في هذه القصة
للرجل الأول
للرجل الأول طبعا. الرجل الأول طبعا. نحتاج طبعا أن نقف مع كل واحد من هؤلاء على وقفة نضع فيها الإطار العام لكن قبل أن ننتقل لهذا ويكون في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل شيخنا هذه ركزت على ثلاث نواحي في النفس البشرية النواحي هذه هي مسألة حب الأبناء لأنه ركز أكثر شيء قال والصبية تتضاغون حول قدمي والثانية ركزت على قضية
على شهوة الرجل
والثالث ركز على قضية المال
محبة
المال إذن هذه أكبر ثلاث عقبات في طريق طبعاً. الاستقامة لهذه هذه النقاط طبعاً. هل من إشارة سريعة لهذه النقطة بعد إذن قبل أن نغلق حلقة الليلة
والله خلي بالك يعني برضو يعني في الأحاديث زي حديث اللي أنا قلته قبل كده حديث سبرة بن أبي الفاكه إن الشيطان قادر ابن آدم بأطرقه لم يذكر إلا ثلاثة طرق
ثلاث طرق
تمام إشارة إلى ما دونها
الله
أكبر ثلاثة فدي من أكبر ثلاث معوقات في طريق الاستقامة هو يعني حب الذات حب الولد
نعم
والتضحية في سبيله بأي شيء ومشي المرء مع هواه والشيء المغروز في فطرته وهو ميل الرجال إلى النساء كما قال صلى الله عليه وسلم الحبيب أسامة بن زيد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة من النساء ما داء كان يفضل
كان حصر
يعني كان حصر يعني برغم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يعني هناك فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم ساعة أعظم من الدجال هنوفق برضو بينها والكلام ده لكن ميل الرجال إلى النساء من أعظم الفتن
تذل الأنوف
بالضبط كده تذل الأنوف
وهي ما كمان أدل بني إسرائيل
بالضبط كده وحتى يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن أن يصيروا صبيا
نعم.
يصيروا كالصبي أصبو يعني أميلوا أميلوا إليهن وفيها معنى الصبوة معنى الصبوة وفي حديث يعني عجب ربك من الشاب ليس له صبوة وضعيف الحقيقة بس أنا أشرت إلى المعنى بس ليس له صبوة أي ليس له أي انحراف أيا كان واخدرك
نعم.
وده يأتي عادة من الصبي الصغير الذي ليس له إرادة
نعم.
حتى تردعه أن هو يفعل ما يعني يضره يعني الولد ممكن يروح على النار وحط إيده عليها
صحيح
ليس عنده فهم ليس عنده وعي واخدرك فالرجال مع النساء كالصبيان
نعم
واخدرك ثم نأتي على المال كما قال تعالى وإنه لحب الخير لا شديد
الله أكبر
الخير هو المال
نعم
وإحنا عارفين أن أناسا يعني أهلكهم المال ومنعوا حق الله تبارك وتعالى في المال برضو عشان يرجع إلى أولادهم أيضا يمنع الزكاة حتى لا يتصدق حتى يترك الأولاد وهكذا
جميل.
فدي يعتبر ثلاث ملامح كبار يمكن تحت كل ملمح أن تضع تحتها أنماطها أو نظائرها
جميل جدا
أعتقد أن المعنى عشان كبير
يتبروز
كبير واسع بنبروزه وبعدين نتكلم عليه.
جميل جدا. جميل جدا. إذا احنا تكلمنا عن الباب الأول ثم نلج بإذن الله عز وجل الباب الثاني. أسأل الله أن يكون باب خير لنا والمشاهدين الكرام. رفع الله قدرك شيخنا. حياك الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم والمسلمين جميعا الاستقامة. الله يبارك فيك. إذا أحبتنا في الله بهذا نكون إياكم قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم زاد الغريب مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. لا زال الحديث مستمرا بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه الهدية النبوية لهذا الصحابي الكريم في قضية الاستقامة. ونتكلم أن الاستقامة هدية ربانية ليست لأمتنا فقط بل حتى للأمة السابقة كما جاء في هذا الحديث حديث أصحاب الرقيم. نستمر وإياكم مع شيخ الحبيب في بقية الأماس بإذن الله عز وجل. وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حيي